أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى البث الأخير الذي ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن تفقيه الصلاة في محل الكلام لا يمكن أن يكون مبنيا على التردد. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن التردد يتوقف الالتزام بالترتب في مورد يترتب أن يكون التكليف الواقعي منجزا على المكلف وأن يكون عصيانه متحققا في الخارج وأن يكون العصيان محرزا. بهذه الأمور الثلاث إذا تحققت يمكن الالتزام بالترتب وأن الأمر متوجه إلى أحد الفعلين أولاً، فعلى تحقق هذه الأمور يؤمر المكلف بفعل آخر مزاد له ثانياً. وأما إذا فرضنا انتفاء هذه الأمور لم يكن التكليف الواقعي منجزاً وإن كان ثابتاً في محله لا معنى للالتزام بالترتب، فإن الترتب إنما يكون في مورد التداهم وعدم تمكن المكلف على الانفصال. لا يتمكن من الانفصال لأنه لا يمكنه الجمع بين الزدين. وأما إذا فرضنا أن التكليف الواقعي غير واصلي ولو فرضنا أنه أهم، التكليف غير الواصل لا يكون معجزا للمكلف عن الاتيان بفعل مزاد له، فلو مانع من الامر بفعل مزاد له وان كان التكليف بالاهم ثابتا في الواقع، اذ عند عدم وصوله وكون المكلف معذورا من مخالفته في هذا الفرض لا يلزم إيقاع المكلف في محذور طلب الجمع، محذور عدم التمكن من الانفصال، كل ذلك لا يكون لأن التكليف الواقعي غير قابل للمحركية. ومن هنا صحها القائل صحها منكر القول بالترتب الثلاثة مثلا فيما إذا كان النجس مسجد نجسا ولكن المكلف لم يكن يعلم به وصلى، في مثل ذلك لم يستشكل أحد في صحة الصلاة، إذ لا مانع من الأمر بالصلاة حينما لم يكن التكليف بالإزالة فعليا يعني منجزا. وإن كان ثابتا في الواقع وفعليا بفعلية موضوعه إلا أن المكلف لجهله به معذور في مخالفته فلا مانع من الأمر بزده، وليس في هذا أي محذور، ليس فيه طلب المعال وإيقاع المكلف في محذور. فالالتزام بالترتب إنما يكون فيما إذا كان التكليف الواقعي ثابتا في الواقع ومنجزا بحيث يستحق المكلف العقاب على مخالفته. وأما إذا كان معذورا في تركه فلا مانع من الأمر بالضد بلا أشكال. قلنا بالترتب أم لم نقل بالترتب؟ إذ التكليف المجهول لا يمكن أن يكون مزاحما للتكليف الواصل، التكليف بالمهم واصل فيكون منجزا، والتكليف بالأهم لعدم وصوله لا يكون محركا للمكلف وهذا ظاهر. فالالتزام بالترتب يتوقف على هذا الأمر وهو تنجز التكليف الواقعي، وأن يكون بحيث لو خالفه يعاقب على مخالفته. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون العصيان متحققا في الخارج. فلو فرضنا ان العصيان لم يتاثر فلا موضوع للامر بالمهم، فان موضوعه هو العصيان، وما لم يتاثر في الخارج لا يكون الامر المترتب عليه فعليا، فان فعليه الحكم تتوقف على فعليه موضوعه. وعلى هذا رتب انه اذا لم يكن التكليف الواقعي واصلا ولو فرضنا انه منجز كالشبه كما في موارد الشبهات قبل الفحص، التكليف الواقعي منجز على المكلف، فان جريان البراءه عند الشك في التكليف في الشبهه الحكميه يتوقف على الفحص، ما لم يفحص يكون الواقع منجزا عليه. في موارد وجوب الاحتياط او موارد وجوب التعلم، في هذه الموارد التكليف الواقعي ولو كان منجزا الا ان العصيان غير متحقق خارجا، وذلك فان التكليف الواقعي حال الجهل به غير قابل للدعوه، كان منجزا ام لم يكن منجزا. الدعوه انما هي من اثار وصول التكليف، فالتكليف ما لم يصل الى المكلف غير قابل للدعوه، وانما استحقاق العقاب من جهه ايجاب الاحتياط او من جهه وجوب التعلم، فإنهما متممان للجهل الأول، وبهذا يفت العقاب على مخالفة الواقع. ففي الحقيقة استحقاق العقاب على مخالفة هذا التكليف وهو إيجاب الاحتياط، أو على مخالفة وجوب التعلم، وأما مخالفة الواقع بما هي مخالفة للواقع هذا لا يمكن أن يعاقب عليها، وذلك لأن التكليف ما لم يكن قابلا للدعوية لا يمكن العقاب على مخالفته، والتكليف المجهول حال الجهل به لا يمكن أن يكون داعيا ومحركا، سواء كان منجزا أم لم يكن منجزا. إذن في هذه الموارد، يعني في موارد الجهل عن تفسيره، ولو فرضنا أن الواقع منجز إلا أنه غير واصل، ولم يتحقق العصيان، إذا لم يكن العصيان متحققا كيف يمكن أن يكون الأمر الثاني فعليا، فإن موضوعه هو عصيان الأمر الأول، وعصيان الأمر الأول غير متحقق. إذن القول بالترتب يتوقف زائدا على تنجز الواقع أن يكون الواقع واصلا، إما وصولا تكليليا وجدانيا كما في موارد القاف، أو وصولا تعبديا كما في موارد الأمارات، أو الأصول المحرزة كالاستصحاب مثلا. في حكم الشارع يكون المكلف عالما بالواقع فيكون مخالفته معصية، أما في غير هذه الموارد فلا معصية، بل استحقاق العقاب من جهة الحكم آخر متمم للجهل الأول، وهو إيجاب الاحتياط أو إيجاب التعلم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه زائدا على الأمرين الأولين لا بد من أن يكون المكلف محرزا للعصيان، مجرد تحقق العصيان خارجا إذا لم يكن المكلف عالما به لا يكفي في الالتزام بالترتب. فلو فرضنا أن الواقع منجز وفرضنا أن العصيان متحقق، ولكن المكلف غير محرز للعصيان، هنا أيضا الالتزام بالترتب لا يمكن، وهذا كما في موارد العلم الإجمالي. ف فإن العلم الإجمالي إذا تعلق لأحد الأمرين علمنا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة مثلا بوجوب صلاة القصر أو التمام مثلا في هذه الموارد التي كان التكليف فيها معلوما وكان الشك في انطباقه على كل من الطرفين التكليف الواقعي منجز على الفرق من جهة العلم الإجمالي وبما أنه واصل بالعلم الإجمالي وهو كالعلم التفسيري فالمعصية متحققة فلو فرضنا أنه صلى صلاة القصر ولم يصل صلاة التمام أو أتى بصلاة الظهر ولم يصل صلاة الجمعة أو بالعكس في موارد العلم الإجمالي وكان ما تركه هو الواجب في الواقع الاتيان متحقق لا محالة خالف الواقع عن علم وعمد غايته أن العلم إجمالي جد لا فرق في الوصول بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي التكليف الواقعي منجز وهو واصل للمكلف ولكن المكلف غير محرز للعصيان لاحتمال أن يكون ما أتى به هو الواجب فلم يحرز أن ترك أحد طرفي العلم الإجمالي عصيان للتكليف الواقعي بل يحتمل أن ما أتى به كان هو الواجب وترك هذا ليس عصيانا فلو فرضنا أنه صادف مكان عصيانا العصيان إن كان متحققا إلا أن إحراز العصيان غير متحقق وما لم يحرز العصيان لا يمكن فعلية التكليف الثاني فإن التكليف الثاني مترتب على عنوان العصيان وقلنا إنه لا بد في الحكم في داعية الحكم من أن يتكون الكبرى والصغرى كلتاهما محرزة في الخارج إحراز الكبرى فقط لا يكفي في فعلية التكليف وتعجزه إحراز الصغرى فقط لا يكفي في ذلك بل لابد من إحرازهما معا وفي موارد العلم الإجمالي إحراز العصيان لا يمكن لأن العلم الإجمالي على الفرد بترك أحد الطرفين لا يحرز العصيان إذ من المحتمل أن يكون الواجب هو الذي أتى به المكلف ففي هذا المورد أيضا لا يمكن الالتزام بالترتب لعدم إحراز موضوعه والموضوع لا بد من أن يحرز في الخارج إذن يترتب على هذه الأمور أن في موردنا هذا مسألة القصر والتمام والجهر والإخفاض لا يمكن الالتزام بالترتب أولا لأجل أن العصيان غير متحققين وقد فرضنا أن العصيان إنما يتحقق مع وصول الحكم إما تكوينا أو تعبدا ولم يصل الحكم إلى المكلف على الفرد وإن كان يستحق العقاب من جهة وجوب الاحتياط أو من جهة وجوب التعلم فالعصيان لم يتحقق ولو تنزلنا وفرزنا أن العصيان متحققون لم يحرز العصيان في المقام ولا يكاد يحرز لا يعقل أن يحرز وذلك لأنه إذا أحرز العصيان لا يجوز صلاة الثانية الصلاة تماما لأن صحة الصلاة تماما مشروطة على الفرد بالجهل بوجوب القصر فلو كان عالما بوجوب القصر وكان العصيان محرزا لم يحكم بصحة صلاته بصحة صلاة تماما كذلك إذا كان عالما بوجوب الجهل لم يحكم بصحة صلاته إخماتا وبالعكس فقد اخذ في موضوع الصحة الجهل بوجوب الآخر اذن يستحيل ان يحرز هذا الموضوع و كل ما استحال احراز موضوع الحكم خارجا يستحيل جعل مثل هذا الحكم لانه لا يكون فعليا ابدا يستحيل ان يكون هذا الحكم فعليا و داعيا ولو في مورد ما لا يمكن ولأجل ذلك حكموا فاستحالة جعل الحكم على الناسي باعتبار ان عنوان النسيان لا يمكن احرازه في الخارج اذ لو احرز المكلف انه ناسي ينقلب الموضوع فلا يكون ناسيا الناسي لا يلتفت الى انه ناسي لا محاله فعنوان النسيان غير قابل للاحراز وإذا لم يكن قابلا للإحراز لا يمكن جعل حكم على هذا الموضوع مقامنا مثل النسيان حيث إن المفروض أخذ في الموضوع الجهل بالحكم مع فرض أن موضوع الحكم والجهل بالموضوع لا يمكن أن يحرز المكلف أنه آس للتكليف الأول ومع عدم امكان احراز ذلك جعل الحكم مستحيل فالترتب في المقام غير جار هذا ملخص ما افاده قدس الله نفسه اما ما ذكره قدس سره من ان استحقاق العقاب على مخالفه التكليف الطريقي من ايجاب الاحتياط او وجوب التعلم فقد تكلمنا في هذا مفصلا في بحث البراءة و سيجيب ان شاء الله تعالى و ان العقاب على مخالفة الواقع ولا منافاته بين ان يكون العقاب على مخالفة الواقع مع ان الواقع غير واصل ولا يمكن ان يكون حال الجهل داعيا إلا أن المكلف متمكن من إحراز الامتثال على تقدير ثبوته وقد ذكرنا هناك أن الحاكم بعدم استحقاق العقاب في فرض الجهل والعقل حيث إنه يحكم بقبح العقاب بلا بيان هذا هو الثابت بحكم العقل ومعلوم أن المراد بالبيان ليس هو المثول يعني قبح العقاب بلا مثولين بل بلا بيان من المكلف من المولى ومن الظاهر أن إيجاب الاحتياط أو إيجاب التعلم هو نعم البيان المولى أخبر العبد بأنه يجب عليك الاحتياط فإذا لم تحتسب ووقعت في مخالفة الواقع وعاقبت على هذا ليس في هذا أي قبيل بحكم العقل فالعقاب عقاب على مخالفة الواقع وهذا الحكم تريفي محض ومعنى الوجوب التريفي كما بينا هناك يعني ينجز الواقع ويوجب صحة العقاب على مخالفة الواقع لولا هذا لم يصح العقاب ولكن مع ايجاب الاحتياط يصح العقاب على مخالفه الواقع فقوله قدس الله نفسه ان الاتيان غير متحقق في هذه الموارد هذا لا يسلم فالاتيان متحقق اذ لا نريد بالاتيان الا ان يخالف العبد تكليف المولى مع تنجزه عليه والتكليف منجز من جهة إيجاب الإحتياط أو وجوب التعلم فهو يعاقب على مخالفة الواقع فالعصيان محق وأما ما ذكره ثانيا من أن العصيان في المقام غير قابل للإحراز هذا صحيح نعم كذلك لا يمكن في المقام أن يحرز المكلف عصيانه وأنه عاصي ومخالف للتكليف الواقعي المنجز هذا غير قابل للإهراز إلا أنه لا ملزم لأخذ الإسيان في موضوع الحكم الآخر، يعني في الترتب ليس هنا ملزم أن نلتزم بأن موضوع الأمر بالمهم هو إسيان الأمر بالأهم. عبرنا إلى هنا أن أحد الحكمين مطلق وهو الأمر بالأهم، ولكن الأمر بالمهم مشروط بإسيان الأمر بالأهم. ذكرنا هذا كثيرا، إلا أنه لم يكن الغرض من ذلك أن الإسيان بوصف الإسيان مأخوذ في الموضوع، هذا لا دليل عليه. وذكرنا أن الترتب أمر على طبق القاعدة بلا حاجة إلى الدليل. القاعدة لا تقتضي أن يكون الإسيان مأخوذا في الموضوع، بل الذي حكم به العقل أن الأمر بالجمع بين الزجين غير ممكن، فإنه طلب للمهال ولا يمكن طلب المهال من الحكيم. إذن لا بد من رفع اليد عن أحد الدليلين لا مهالة، إما مطلقا أو مقيدا بحالين لئلا يلزم منه طلب الجمع. فالأمر بالأهم يبقى على إطلاقه من دون تصرف فيه، وأما الأمر بالمهم لا يمكن أن يبقى على إطلاقه لأنه يستلزم طلب الجمع فيقيد. لكن بأي شيء يقيد؟ بإسيان الأمر بالمهم بلا دليل، بل يقيد بعدم الإسيان بالأهم. فيقال أزل النجاة فإن لم تزل فصلي، لا إن أتيت الأمر بالإزالة فصلي، ولو فرضنا أنه مع العلم يكون إسيانا لا مهالة، إلا أن الإسيان لا خصوصية له، بل كانت الخصوصية في تزوير الأمرين على نهم لا يلزم منه طلب الجمع. فلو أمر المكلف بالإزالة وأمر بالصلاة عند ترك الإزالة لا يلزم من هذا طلب الجمع أبدا. فيقال أيها التارك للإزالة صلي، أي محذور في ذلك، لا يلزم منه أي بل طلب الجمع أبدا. فالترتب ليس هو مقتضى دليل لفظي أو غير لفظي قد أخذ في مورده إحراز الإسيان، يعني أخذ في موضوعه الإسيان بوصف أنه إسيان، لم يدل على هذا أي دليل، بل الدليل دل على تقييد الأمر بالمهم على نهم لا يلزم منه طلب الجمع، وعند تقييد الأمر بالمهم بترك الأهم ليكون هذا الأمر عند ترك الأهم فقط يرتفع المحصول لا مال على هذا لا مانع من الالتزام بالترتب في المقام. فإن فاعل التمام يعني الآتي بالصلاة تماما محرز بأنه تارك للقصد، هذا لا محصول فيه، إلا أنه لا يدري أنه مأمور به. إذن أي محذور بين في هذين الأمرين، أن يؤمر المكلف بالصلاة قصرا وأن يؤمر بتماما على تقدير ترك صلاة القصر، والمفروض أنه محرز بأنه تارك لصلاة القصر، هذا محرز. آية الأمر لم يهرز أن هذا إسيان، ومع إهراز هذا يمكن الأمر الثاني وهو الأمر بالتمام، فيصح كلام الشيخ الكبير من أنه يستحق العقاب لمخالفته الأمر الأول المنجز عليه، ويصح منه الصلاة لأنها مأمور بها بأمر إنسان ثاني يعني الصلاة تماما، وهذا الأمر مترتب
على مخالفته للأمر الأول لا بعنوان المخالفة بل بعنوان أنه تارك له غير آت بمتعلقه. هذا معلوم في الخارج أنه لم يأتي بصلاة القصد فيكون مأمورا بالإتيان بصلاة التمام. والإنصاف أن ما ذكره الشيخ الكبير لا مانع من الالتزام به، وإن كان يمكننا دفع الإشكال بغير التردد أيضاً، يعني بغير الالتزام بالتردد كما بيناه في محله.